أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المسألة الثالثة من المسائل التي استثناها المصنف عن حرمة التكسب بالأعيان النجسة، وهذه المسألة تتعرض إلى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا. والكلام في هذه المسألة يقع في عدة مطالب. المطلب الأول، السلام ورحمة الله، العصير العنبي إذا غلا المعروف بينهم أنه يحرم شربه بلا إشكال، وإنما الكلام وقع في نجاسته وعدم نجاسته، فنسب إلى مشهور المتأخرين القول بالنجاسة، وأما متأخر المتأخرين فنسب إليهم القول بالطهارة، وأما المتقدمين فكلماتهم غير واضحة في هذه المسألة كما قيل. فهناك خلاف بين المتأخرين ومتأخر المتأخرين في مسألة النجاسة وعدمها، وإنما يصح البحث في المقام إذا بنينا على نجاسة العصير العنبي، حتى يكون استثناء عن الأبحاث السابقة وهو التكسب بالأعيان النجسة. وأما إذا بنينا على طهارته وأن الثابت فقط وفقط حرمة الشرب، فلا يصح عليكم السلام بحثه في المقام، وإن صح بحثه في مكان آخر، لكنه في المقام في رتبة عقد الاستثناء عقد المستثناء لا يصح بحثه، لأن البحث عن الاستثناء عن الأعيان النجسة فلا بد من فرض الحفاظ على شنو؟ على الموضوع. وقد وقع كلام مطول بين الأعلام في مسألة نجاسة العصير العنبي إذا غلا، ولم يذهب ثلثاه، وقد تعرض غير واحد من الأعلام إلى ذلك. وعمدة ما يمكن أن يستدل به على النجاسة فقط من باب الإشارة للدخول التفصيلي في المطلب، عمدة ما يمكن أن يشار إليه على الاستدلال بالنجاسة هي صحيحة معاوية بن عمار، وقد تعرض لها الشيخ التبريزي في حاشيته على المكاسب صفحة 56 المعروفة برواية البختج. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة، عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث، وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: خمر لا تشربه. فاستدل بهذه الرواية على أنه الشارع نزل العصير العنبي الذي عبر عنه بالبختج، بل نزله منزلة الخمر، ومقتضى تنزيله منزلة الخمر أنه يتبعه في جميع الآثار من جهة النجاسة ومن جهة حرمة الشرب. وأما قوله لا تشربه فلا يؤثر في المطلع، إذ يوجد مدلولان في الرواية. المدلول الأول تنزيل البختج منزلة الخمر، ومقتضى هذا التنزيل عليكم السلام تسرية جميع الآثار الثابتة للخمر للبختج. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني تفريعا على مسألة التنزيل، قال لا تشربه، فلا تشربه ليس إلا شنه، ليس إلا تطبيق لإطلاق دليل التنزيل، ولو كان الشارع فقط وفقط ناظر إلى حرمة الشرب لا يحتاج إلى تنزيله منزلة الخمر أولا ثم يقول لا تشربه، فكان من المناسب أن يقول فقط لا تشربه، لماذا قال خمر لا تشربه؟ فقوله خمر لا تشربه ظاهر في تنزيل البختج الذي المراد منه كما هو في محله العصير العنبي منزلة الخمر في جميع ماذا؟ في جميع الأحكام، ومنها النجاسة وعدم جوازه وعدم جواز البيع. هذه هي الرواية العمدة التي استدل بها في المقام، وهي صحيحة معاوية ابن عمار. وقد تعرض غير واحد من الأعلام إلى البحث المفصل حول الرواية، منهم أعطيكم مصادر راجعوها، ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في موسوعته الفقهية الجزء الثالث صفحة 95، فقد بحث هناك مفصلا مسألة نجاسة العصير العنبي وتعرض إلى هذه الرواية. وأيضا تعرض السيد الشهيد الصادق رحمة الله عليه إلى بحث العصير العنبي في بحوث في شرح العروة الوثقاء الجزء الثالث صفحة 369. هنا تعرض إلى الحرمة، أما النجاسة فقد تعرض إليها في صفحة 444، صفحة 444. والشيخ التبريزي تعرض إلى هذه الرواية في المكاسب صفحة 56. عمدة الإشكال على الاستدلال بالرواية أن الاستدلال بها متوقف على ثبوت لفظ الخمر في الرواية، أي خمر لا تشربه، والحال أن النسخ التي تعرضت إلى هذه الرواية مختلفة، فنسخة الكليني أو نقل الكليني لا يوجد فيه خمر أصلا، نقل الكليني للرواية لا يوجد فيه خمر، وإنما قال لا تشربه، ما قال خمر لا تشربه، قال لا تشربه. فبنقل الكليني لا يتم الاستدلال، إذ غاية ما يستفاد من الرواية شنو؟ حرمة الشرب، لا تنزيل ماذا؟ البختج منزلة الخمر في جميع الآثار ومنها النجاسة وعدم جواز البيع. وإنما لفظ الخمر موجود في بعض نسخ التهذيب، في بعض نسخ التهذيب، والظاهر أن نسخ التهذيب أيضا متفاوتة، نفس التهذيب نسخه مختلفة، بعض نسخ التهذيب فيه لفظ الخمر وبعض النسخ لا يوجد فيه لفظ الخمر، وحينئذ لم يحرز وجود لفظ الخمر في الرواية. وصار بحث في المقام أنه تدور الآن بين الزيادة والنقيصة، حيث أن بعض النسخ نقلت الخمر نقلت الزيادة وبعضها نقلت النقيصة، فهل يحصل تعارض بين أصالة عدم النقيصة وأصالة عدم الزيادة وما شاكل ذلك؟ فعقدوا بحثا مفصلا في هذه القاعدة في هالرواية، في رواية البختج. يعني إذا تريد تحقيق هذه المسألة وهو أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، تعرضوا إليها في أي رواية؟ في رواية البختج. والشيخ التبريزي يقول حتى بناء على ثبوت لفظ الخمر لا يتم الاستدلال، فلاحظ ما ذكروه، وحيث أن المصنف لم يتعرض إلى ذلك تفصيلا فنحن أشرنا إلى ذلك إجمالا. فالنتيجة أنه إنما يصح هذا البحث في المقام بناء على القول بنجاسة العصير العنبي إذا غلا، وعمدة الاستدلال صحيحة معاوية ابن عمار، والكلام فيها طويل، والنتيجة النهاية عند أكثر المحققين أنه لا يصح الاستدلال بالرواية. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، بعد الفراغ في المطلب الأول بالقول بأن العصير العنبي إذا غلا نجس، فقد ذهب المصنف في المقام إلى جواز المعاوضة عليه بالرغم من نجاسته، وكلامه مبني على مجموع مقدمتين: المقدمة الأولى إثبات المقتضي، والمقدمة الثانية رفع المانع. ونحن في النقطة الثانية هنا في المطلب الثاني نتعرض إلى ما يتعلق بإثبات المقتضي للقول بجواز المعاوضة. فالكلام فعلا يقع في الدليل على جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا، والدليل يتركب من نقطتين: النقطة الأولى بمثابة الكبرى، وهو التمسك بالعمومات العامة الدالة على صحة ونفوذ المعاوضة على الأعيان، كقوله أحل الله البيع، أو قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، أو أوفوا بالعقود. فمقتضى هذه العمومات العامة أن الأصل في أي معاملة هي الصحة والنفوذ، فالمقتضي لجواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا التمسك بالإطلاقات العامة. هذا كبروي، هذه النقطة الأولى كبروية. النقطة الثانية صغروية، ركزوا فيها، وهو أن صحة التمسك بالعمومات العامة متوقف على إثبات أن هذه العين لها مالية، لأن الأدلة العامة أدلة إمضائية للمرتكز وللسيرة العقلائية، والسيرة العقلائية إنما قامت على المعاوضة وعلى إنشاء البيع وإنشاء المعاملة على العين التي لها مالية. فحينئذ يقال للشيخ الأعظم: من قال لكم أن العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثه له مالية حتى يصح لك أن تتمسك بالعمومات العامة؟ فلا بد أن تثبت شنو؟ الصغرى، وهو أن العين لها مالية، خصوصا مع القول بالنجاسة كما هو مفروض البحث. ولهذا تصدى الشيخ الأعظم، ملتفت الشيخ، تصدى الشيخ إلى تنقيح الصغرى، وهي أن العين المبحوث عنها في المقام لها مالية، واستدل على ثبوت المالية بثلاثة أدلة تستفاد من كلامه في الكتاب. ركزوا: الدليل الأول مقتضى الأصل العملي في المقام، فيقول الشيخ: إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي وأردنا أن ننقح ما هو مقتضى الأصل العملي في العصير العنبي إذا غلا من جهة أنه مال أو ليس بمال، يقول نتمسك باستصحاب المالية. بيان ذلك أن هذا العصير العنبي قبل أن يغلي لا إشكال أنه له مالية، إذ لا أحد يناقش أن العصير العنبي قبل غليانه له مالية. فإذا غلا ولم يذهب ثلثاه نشك، هل ما زالت العين لها مالية أو لا؟ فنستصحب بقاء المالية الثابتة لها في الزمان السابق وفي الحال السابق، وحينئذ بناء على ذلك يثبت أن العصير العنبي حتى بعد غليانه ونجاسته وعدم ذهاب ثلثيه هو مال ببركة الاستصحاب. وهذا الكلام من الشيخ وهو استصحاب المالية اعترض عليه في كلمات الأعلام بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول: ما يظهر من بعض الأعلام وهو القمي صاحب مباني منهاج الصالحين في حاشيته على المكاسب عمدة المطالب في شرح المكاسب في صفحة 86. حاصل ما ذكره من الإشكال بأن استصحاب بقاء المالية إلى ما بعد الغليان معارض باستصحاب آخر، ركزوا في الكلام، وهو استصحاب عدم ثبوت المالية للمقدار الزائد من أول الأمر. بيان ذلك أن هذا العصير العنبي له حالتان، حالة قبل الغليان وحالة بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين. أنتم أيها الشيخ استصحبتم بقاء المالية إلى الحالة الثانية، صحيح؟ والحال أننا من أول الأمر نشك هل أن المالية ثابتة لهذه العين في كلتا الحالتين، أو أن المالية من أول الأمر ضيقة إلى الحالة الأولى. فهنا حالتان، من أول الأمر نشك قبل أن يغلي أصلاً، قبل ما عندنا الآن عصير عنبي من أول الأمر موجود قبل أن يغلي. من أول الأمر نشك هل أن المالية لهذا العصير ثابتة له في حال قبل الغليان فقط، أو أن المالية ثابتة له في المقدار الزائد أيضاً وهو ما بعد الغليان. وحينئذ نشك في ثبوت المالية وامتدادها إلى ما إلى المقدار الزائد عن الحالة الأولى وهي حالة قبل الغليان. فمن أول الأمر نحن نشك في ثبوت المالية للمقدار الزائد وامتدادها إلى ما بعد الغليان، فنستصحب عدم ثبوت المالية للمقدار الزائد. مطلب؟ إذن هذه العين أنتم قلتم نحن نستصحب المالية الثابتة في الحالة الأولى لحالة الثانية. يقول نحن من أول الأمر نشك هل أن العرف أو الشارع جعل المالية للعين في المقدار الزائد أو لا؟ جعلوا المالية حكم شرعي، ما حكمنا في المالية الشرعية، جعلوا المالية حكم شرعي. نشك في جعل المالية الزائد، نشك في جعل المالية الزائد للمقدار ما بعد الغليان، فنستصحب عدم جعل المالية بالمقدار الزائد. وحينئذ استصحاب بقاء الملكية معارض باستصحاب عدم جعل الشارع للمالية الزائدة. واضح الإشكال؟ ويلاحظ على ما ذكره قدس سره بأن هذا الإشكال الذي ذكره إشكال مرجعه إلى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ليس شيء زال عن ذلك، وقد بحثنا هذا المطلب مفصلا في الحلقة الثالثة في بحث الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وهو إشكال السيد الخوئي قدس سره. وبيان ذلك أن السيد الخوئي قدس سره يقول كل مورد فيه شبهة حكمية يوجد عندنا استصحابان متعارضان، استصحاب بقاء المجعول استصحاب بقاء المجعول يعارض استصحاب عدم الجعل الزائد في أي مورد من موارد الاستصحاب في الشبهات الحكمية. فمثلا إذا ماتت الزوجة وشككنا في بقاء الزوجية لما بعد الموت، مسألة مشكلة عندهم، هل أن الزوجية بين الطرفين تثبت لما بعد الموت أو لا؟ فهنا يقال عندنا شبهة حكمية، وهي أن الشارع هل جعل الزوجية للمرأة بعد موتها أو لا؟ يقول السيد الخوئي قدس سره بأنه يوجد عندنا استصحابان في المقام، استصحاب الحالة السابقة ويسمى باستصحاب بقاء المجعول وفعلية المجعول، بأن يقال المرأة قبل أن تموت نعلم بأنها زوجة، فالزوجية ثابتة قبل الموت، فنستصحب بقاء الزوجية إلى ما بعد الموت، وهذا ما يسمى باستصحاب بقاء المجهول المجعول، لأن المجعول لأن الفعلية ثابتة، يعني فعلية الزوجية ثابتة لما قبل الموت، فنستصحب فعلية البقاء فعلية الزوجية. استصحاب بقاء فعلية الزوجية يسمى باستصحاب بقاء المجعول. هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر يقول سيد الخوي، وهو أن الزوجية حكم شرعي، ولا إشكال في أن الشارع في مقام الجعل جعل الزوجية للفترة الأولى وهي ما قبل الموت، ونشك في جعل زوجية زائدة على ذلك وهي امتدادها لما بعد الموت. فنشك هل أن الشارع جعل زوجية زائدة على ما قبل الموت؟ هل جعل زوجية ممتدة إلى ما بعد الموت؟ وحيث أن جعل الزوجية أمر حادث، وكل أمر حادث مسبوق بالعدم، فنستصحب عدم جعل الزوجية الزائدة. فيتعارض استصحاب بقاء الزوجية مع استصحاب عدم الجعل الزائد، وحينئذ يتساقط كلا الاستصحابان. إن لم نقل بتقديم أحدهما، بتقديم استصحاب عدم الجعل على استصحاب بقاء المجعول، على أي حال محله في الأصول، فلا أقل من حصول التعارض. ومعنى حصول التعارض هو شنو؟ هو عدم جريان استصحاب ماذا؟ فعلية الزوجية الثابتة قبل الزواج، قبل الموت. وهذا يأتي في كل مورد في شبه حكمين. فما ذكره القمي تعبير آخر عن هذا المطلب. ففي مقامنا ماذا يقول القمي؟ يقول في الحقيقة الشبهة هنا شبهة حكمية موضوعية، شبهة حكمية. هل أن الشارع جعل المالية للعصير العنبي بعد الغليان، أو أن الشارع سلب المالية؟ فحينئذ مرجع الشك إلى أي شبهة؟ شبهة حكمية. وفي موارد الشبهة الحكمية يوجد عندنا استصحابان: استصحاب الفعلية، وهو استصحاب بقاء فعلية فعلية المالية الثابتة قبل الغليان. هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم جعل المالية الزائدة، فيتعارض الاستصحابان. فما أشكل به القمي إشكال مبنائي مبني على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، والشيخ الأعظم لا يقبل بهذا الإشكال. فلا يصح لك أن تورد هذا الإشكال على من؟ على الشيخ الأعظم، لأن الشيخ الأعظم يرى أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية يجري تبعا للمشهور، وأن هذه المعارضة غير صحيحة كما هو محقق في محله في علم الأصول. هذا هو الإشكال الأول، وهو ما أفاده القمي بعض الأعلام، وهو القمي والتأمل فيه. الإشكال الثاني هو أن يقال: أيها الشيخ الأعظم، أنت تريد أن تستصحب بقاء المالية، والاستصحاب فرع الشك، صحيح؟ فأي مالية يراد استصحابها؟ هل المالية العرفية أو المالية الشرعية؟ فإن أردت الأول فالإشكال واضح، وهو أنه عرفا لا إشكال عند العرف أن المالية باقية، إذ لا علاقة للعرف بما هو عرف بمسألة الغليان، قبل الغليان وبعد الغليان ذهب ثلثا أو لم يذهب ثلثا. فإن العرف والعقلاء يبذلون المال بإزاء هذا العصير، ولا علاقة لهم بمسألة النجاسة وعدم جواز الشرب وعدم وجوازها. إذن المالية العرفية قطعا ثابتة بلا إشكال، فلا معنى لاستصحابها. وإن أردت استصحاب المالية الشرعية فلا يصح، وذلك لأن الشك، ركزوا في الإشكال، الشك في ثبوت المالية وعدمها مسبب عن الشك في إمضاء الشارع للمالية العرفية وعدم إمضائها. فإذا أمضى الشارع المالية العرفية صارت مالية شرعية، صحيح؟ إذا لم يمضي الشارع المالية العرفية وردع عنها، وحيث سلب الشارع المالية، فلا تكون له مالية شرعية. فثبوت المالية الشرعية وعدمها مسبب عن إمضاء الشارع للمالية العرفية وعدمه، وحينئذ يرجع الشك إلى الإمضاء وعدم الإمضاء. فالجاري عند الشك في الإمضاء استصحاب عدم الإمضاء، لأن الإمضاء فعل وكل فعل مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه، وحينئذ الجاري في المقام استصحاب عدم الإمضاء، ومقتضى استصحاب عدم الإمضاء أن العين لم تثبت لها مالية. فلا معنى لجريان استصحاب بقاء المالية، لأن هناك استصحاب شنو سببي حاكم عليه، لأن الشك في بقاء المالية الشرعية وعدمها مسبب عن الشك في إمضاء الشارع وعدمه، صحيح؟ وحينئذ الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي. ما رأيكم في هذا الإشكال؟ لم هذا ما شفته في كلماتهم في الذهن أو في أثناء التحضير، طرأ في ذهني هذا الإشكال.
كأنما أصل مثبت يعني.
كيف أصل مثبت؟
يعني نفس الإمضاء الذي هو فعل الشارع.
نشك في الإمضاء. لماذا أنت تشك أن هذا له مالية شرعية أو ليس له مالية شرعية؟ للشك أن الشارع أمضى المالية العرفية أو ما أمضاها، وحينئذ نستصحب عدم إمضاء الشارع للمالية العرفية، فيثبت حينئذ شنو أن هذا لا مالية له. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأنه هي مسألة مهمة في البحث، البحث الإمضاء والرد. ما هو المراد من الإمضاء وعدم الإمضاء؟ ليس المراد من الإمضاء وعدم الإمضاء إلا الرد وعدم الرد. ركزوا في المطلب. فإذا ردع الشارع عن ما هو موجود عند العقلاء فيستكشف من الرد عدم الإمضاء، وإن لم يردع الشارع فيستكشف من عدم الرد الإمضاء. فالمحور ليس هو الإمضاء وعدم الإمضاء، المحور هو الرد وعدم الرد. نقلب الطاولة الآن، هاي الأصول، هاي علم الأصول. المحور هو الرد وعدم، وإلا الإمضاء وعدم الإمضاء ليس إلا هو مستكشف من الردع وعدم الرد. وحينئذ ترجع المسألة إلى الشك، هل أن الشارع ردع أو لم يردع، فنستصحب عدم الرد بنفس المطلب. هل أن الشارع ردع عن المالية التي يعتبرها العرف والعقلاء أو لم يردع، فنستصحب عدم الرد، وببركة استصحاب عدم الرد يثبت نثبت الإمضاء، لأنه ليس المراد من الإمضاء إلا عدم الرد، إذ بعدم الرد نستكشف شنو؟ نستكشف الإمضاء، فنشك هل ردع الشارع أو لم يردع، نستصحب عدم صدور الرد، وإذا استصحبنا عدم صدور الرد ثبت الإمضاء. وهذه النكتة تشدق بها غير أو تشبث بها غير واحد من الأصوليين في مسائل كثيرة في علم الأصول. مهمة هذه الفكرة، وهو إذا شكت جتنا رواية، مثلا سيد الشهيد دائما يتمسك بهالفكرة، جتنا رواية شككنا هل أن هذه الرواية تصلح للرد أو لا تصلح للرد عن السيرة العقلائية، يقول نستصحب عدم الرد. يقول ما الرد لم يكن ثابتا منذ الزمان، بعد وجود هذه الرواية شوف هل حصل الرد أو لم يحصل الرد، نستصحب عدم الرد، وباستصحاب عدم الرد يثبت الإمضاء، لأن موضوع الإمضاء هو عدم الرد، موضوع مو أصل مثبت، ها موضوع الإمضاء عدم الرد، فمتى ما ثبت الموضوع ثبت الأثر، وهو شنو؟ وهو الإمضاء. هذا الإشكال الثاني وجوابه. هناك إشكالات أخرى نعرض عنها في المقام، لاحظ ما ذكره، ما بتعرض إليه لعله يتضح مما ذكر، لاحظ ما ذكر في إشكال تعرض إليه في منهاج الأصول للروحاني الجزء الأول صفحة 105 في منهاج الفقهاء للروحاني، تعرض إلى إشكال في صفحة 105 فلاحظ اتضح من خلال ما ذكرنا أنه ما ذكره الشيخ الأعظم وهو إثبات الصغرى، وهو أن العصير العنبي إذا غلا له مالية صحيح، وذلك بمقتضى الاستصحاب. هذا هو الدليل الأول لإثبات الصغرى. الدليل الثاني هو أن يقال: لماذا تشكون في ثبوت المالية وعدمها بعد الغليان؟ ليش الشك في المالية؟ ليس منشأ الشك في المالية إلا عروض النجاسة، حيث أنه قبل الغليان لم يكن نجساً فنحن نعلم بثبوت المالية، صحيح؟ الآن بعد الغليان إنما حصل الشك في ثبوت المالية من جهة عروض وصف النجاسة، فحينئذ ينبغي أن ينقح هذا البحث: هل عروض النجاسة يمنع من ثبوت المالية أو لا؟ ولا نريد أن نتمسك بالاستصحاب الآن، نقول الشك في ثبوت المالية وعدمها مسبب عن الشك في أن النجاسة مانعة من حصول المالية أو لا. وقد أثبتنا في الأبحاث السابقة مفصلاً أن النجاسة بعنوانها ليست صالحة لسلب المالية عن الشيء شرعاً، لأن المدار في المالية الانتفاع وعدم الانتفاع، لا النجاسة وعدم النجاسة. وحيث إن العصير العنبي إذا غلا بل قابل للانتفاع لأنه قابل للتطهير بزوال الثلثين، وحينئذ حيث إن هذا العصير العنبي قابل للتطهير فحينئذ يكون قابلا للانتفاع، فحينئذ يزول الشك في بقاء المالية، بل نقول بضرس قاطع المالية ثابتة. تتذكرون حيث تعرضنا إلى هذا المطلب في المسألة الثامنة، وهي أي مسألة؟ التكسب بالأعيان المتنجسة. قلنا هناك حالات ثلاث، تتذكرون آخر يوم قلنا هناك حالات ثلاث: من أحد الحالات هو أن العين نجسة، ولكن مع فرض كونها نجسة هناك قابلة للانتفاع لقابليتها للتطهير. هنا أيضا العصير العنبي إذا غلا وإن كان نجساً إلا أنه قابل للانتفاع لقابليته للتطهير بشنو؟ بزوال الثلثين. وحينئذ لا يوجد عندنا شك في المقام، بل مقتضى ما ذكرناه سابقاً هو أنه لا شك عندنا في بقاء المالية، فلا نحتاج إلى فكرة الاستصحاب. واضح الفكرة؟ هذه الأمر الثاني. الأمر الثالث لثبوت المالية هو مستفاد من مسألة فقهية تعرض لها الأعلام، وهذه مسألة مهمة في الفقهاء. من طرق إثبات أو من الأمور الدخيلة في فقاهة الشخص معرفة النظائر والأشباه، بحيث يستطيع أن ينظر إلى أشباه المسألة ونظائر المسألة في مضانها، ويكتشف وجود ارتكازات عند الأعلام أو إجماعات من المسائل الشبيهة لهذه المسألة. وهنا تظهر قوة صاحب الجواهر، هي من أحد يعني قوة صاحب الجواهر، عنده قوة في فقه أشبه والنظائر. إذا جيك مسألة فقهية في الجواهر، وقد يقول قد تعرضوا إلى هذه المسألة أو شبيهها في كتاب الغصب، في كتاب المساقات، في كتاب المزارع، في كتاب الديات، حائط بالمسألة. الاطلاع على ذلك يكشف عن أن يعني يستطيع الإنسان من خلاله معرفة ارتكازات عند الفقهاء أو قواعد عامة عند الفقهاء تؤثر في استنباط الحكم الشرعي. هنا أيضا هذا أيضا ميزة لمن؟ للشيخ الأعظم. يقول الشيخ الأعظم، ركزوا: إذا رجعنا إلى مسألة فقهية تعرض لها الفقهاء، فمن هذه المسألة نكتشف أن المرتكز في أذهانهم هو أن العصير العنبي إذا غلا له مالية. بيان ذلك: إذا فرضنا أن الغاصب غصب العصير العنبي وقام بغليانه، أشعل النار فغلى العصير العنبي، فهنا نسألكم: الغاصب إذا غصب العصير العنبي فأغلى، فصار العصير حراما ونجسا، هل يجب عليه رد مثل العصير العنبي أو يضمن القيمة أو شيء ثالث في المقام؟ ما هو الضمان الثابت على الغاصب؟ ما هو الضمان الثابت على الغاصب إذا غصب العصير العنبي وأغلاه؟ يقول العلامة في التذكرة، وقرره على ذلك أكثر المحشين أكثر الأعلام المتعرضين لكلام العلامة، يقول العلامة: يجب على الغاصب أن يرد نفس العين التي غصبها وإن أغلاها، لكنه العين موجودة، فيجب عليه أن يردها على المالك، غايته أنه يغرم في المقام ويضمن، وهو يضمن شيئين: الشيء الأول يغرم الثلثين اللذين سيذهبا لأجل التطهير، حيث أن العصير العنبي إذا غلا فتطهيره بذهاب ثلثين، فيغرم ذهاب الثلثين لأنه هو الذي تسبب في ذهاب الثلثين، فيغرم شنو؟ فيغرم قيمة الثلثين ببركة التسبيب، هو الذي تسبب في ذهاب الثلثين لأنه نجسه، والتطهير يتوقف على ذهاب الثلثين. ويضمن أيضا شيء آخر، وهو أجرة العمل، حيث أنه سنستعمل النار، سيأتي شخص يحدد المقاييس ويذهب الثلثين، فهذه أجرة عمل، فحينئذ أجرة العمل أيضا يضمنها لأنه هو الذي تسبب في ذلك. يقول الشيخ الأعظم بأن هذا الكلام من العلامة الذي يقول ويقرر بأنه يجب على الغاصب أن يرجع نفس العين، ولم يقل بوجوب شنو؟ دفع المثل أو القيمة. هذا يكشف على أن العين لها مالية. كيف؟ بيان ذلك: إذا فرضنا أن العين بغليانها ذهبت ماليتها فتكون تالفة، ومقتضى كونها تالفة أن الضمان حينئذ بالمثل لأنه مثلي، فيجب عليه أن يرجع عصيرا عنبيا مثل الذي غصبه، لا أنه يطالب بأجرة وغرامة الثلثين وأجرة العمال، لا، حيث أنه أتلف العين وجب عليه أن يغرم شنه؟ نفس المثل. والحال أن العلامة قال لا يغرم نفس المثل، بل يجب عليه رد المثل، فحكم العلامة وتقرير الأصحاب له بوجوب رد المثل يكشف على أن العين ما زال شنه لها مالية، غايتها أنها معيوبة لأنها صارت نجسة، صار يحرم شربها، ولهذا يغرم أجرة الثلثين وأجرة العمل. فهذه المسألة عند الأعلام تكشف على أن العين لها ما مالية. واضح الاستدلال؟ هذه أدلة ثلاث. ثم يتعرض المصنف إلى مناقشة جامع المقاصد للدليل الثالث. خلنا نقرأ هذا المقدار ثم نكمل. المسألة الثالثة: قال الأقوى. ليش قال الأقوى؟ لأن بعض الأعلام يرون مطلق النجس لا تجوز المعاوضة عليه كما تقدم، حيث ذهب بعض الأعلام وبعض الأصحاب أن مطلق النجس لا تجوز المعاوضة عليه، وإن فرض له منفع وهذا نجس فلا تجوز المعاوضة عليه، ولكنه قد تقدم أن الأقوى أن عنوان النجاسة غير صالح للمنع عن جواز المعاوضة. قال الأقوى: جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا. هناك بحث، هناك مو محل هني، هل المدار في النجاسة على الغليان أو النشيش؟ مر عليكم ما بحثه الإعلام مفصلا في المصادر تتكم إياها. هل المدار في النجاسة على النشيش؟ هذه العبارة ظاهرها من الشيخ أن المدار على النجاسة على الغليان، هذا مطلب. مطلب ثاني، هل الغليان بنفسه أو بالنار؟ هل يفرق بين الغليان بنفسه أو بالنار؟ هنا أيضا محل نزاع بينهم. بعض العلماء تمسك بإطلاق النصوص، قال إذا غلا مطلقا، بعضهم قال إذا غلا ظاهر أنه غلا، شنو غلا يعني؟ غلا بنفسه، لا أنه أغلي بالنار. إذا أغلي بالنار لا يقال غلا، فبعضهم فصل بين الغليان بنفسه والغليان بالنار، وقال إنما ينجس إذا غلا بنفسه. واضح؟ هذه تفصيلات تذكر في محلها في باب الطهارة. قال ولم يذهب ثلثا، الأقوى جواز المعاوضة وإن كان نجسا. ولو ما كان نجس يصير خروج عن محل البحث، لأن بحثنا في الاستثناء. من وين؟ لا إثبات المقتضي. إثبات المقتضي يحتاج إلى مقدمتين الكبرى، لعمومات البيع والتجارة الصادقة على هذه المعاوضة، عليها المعاوضة، جواز المعاوضة عليها على المعاوضة. هذه الكبرى. الصغرى قال بناء على أنه مال. واضح؟ ليش قال بناء أنه مال؟ إذ لو لم يكن له إذ لو لم يكن هو مال لا يصح التمسك بالعمومات، لأن العمومات إمضاء للمرتكز العقلائي. ومن هنا يتضح الإشكال على ما أفاده المحقق الإيرواني، حيث إن المحقق الإيرواني صفحة 45 في حاشيته على المكاسب أشكل، قال لا نحتاج إلى قوله بناء على أنه مال، نتمسك بالعمومات كفى. نقول لا، التمسك بالعمومات يتوقف على إحراز الصغرى أنه مال، وإلا لو يكونه مال لكان التمسك بالعام في شبهة المصداقية. فلا يوجد إشكال المحقق الإيرواني، فلاحظوا بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص. شو بالنقص؟ بذهاب الثلثين. واضح؟ من اشترك أنه مال؟ قال أدلة ثلاث. الأول لأصالة بقاء ماليته، الدليل الأول استصحاب بحثناها وقلنا إن قلت قلت. الثاني وعدم خروجه عنها، عدم خروج عصير العنب عنها عن المالية بالنجاسة، لأن النجاسة ليست عنوانا صالحا لإذهاب المالية. هي الأمر الثاني، معف تفسيرها يعني، هذا معف تفسير أو عطف بيان أو شيء، لا هذا دليل آخر. الدليل الثالث قال غاية الأمر، هي دليل ثالث أنه مال معيوب، سيأتي بعد ذلك الآن، ولذا يأتي غاية الأمر أنه مال معيوب. ليش مال معيوب؟ للنجاسة وحرمة الشرب، قبل قابل لزوال عيبه بالغليان. ولذا هذا الدليل الثالث، التمسك بمسألة ماذا ذكروها الأعلام، وأن المرتكز عندهم بأنه له مالية. من قال أنه مال معيوب؟ قال ولذا لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف. نعم. لا 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 لا، ولذا هي رجوع، هي إثبات المقتضي، هي إشارة إلى مسألة طرحها الأعلام، طرح العلامة في التذكرة لإثبات المالية، أي بيثبت الارتكاز عند الفقهاء، ما له علاقة بالاستصحاب، ما في تسمية علاقة بالاستصحاب في المسألة. بل ولذا لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف، بل وجب عليه رده. إذا وجب عليه رده يعني شنو؟ له مالية، وإلا لو كان له مالية في حكم التالف فلا يجب رده. ووجب عليه غرامة الثلثين وأجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان كما صرح به في التذكرة، معللا لغرامة الأجرة. بماذا علل غرامة الأجرة؟ قال بأنه رده معيبا، ما قال تلا، قال رده معي، يعني العين باقي غير أنه معي، يعني لم يجعله في حكم التالف. بأنه رده معيبا ويحتاج زوال العيب إلى خسارة، والعيب من فعله، فكانت الخسارة على التسبيب. ضمان التسبيب يسمى هذا ضمان التسبيب. هذا الوجه الثالث لإثبات المالية يا شيخنا ناقشه جامع المقاصد المحقق الكركي، فالمحقق الكركي قال أشكل على العلامة في هذه المسألة أن العلامة في مسألة شبيهة لذلك لم يحكم بما ذكره هنا، ولا فرق بين المسألتين. ما هي هذه المسألة؟ قال ذكر العلامة أنه لو غصب العصير فصار خمرا، غصب عصيرا عنبي حتى صار خمرا. هناك حكم العلامة بأنه العين صارت تالفة ووجب عليه رد المثل لأنه مثلي، ولم يقل يجب عليه رد العين غايته أنه يغرم لحصول شنو العيب في العين لأنها صارت خمرا. والحال أنه لا فرق بين المسألتين. فما هو الفرق بين ما لو غصب العصير فأغلاه فصار نجس، وبينما لو غصب العصير فصار خمرا؟ حيث إنه حكم في المسألة الثانية بأن العين تالفة، فكان ينبغي عليه أن يحكم أيضا في مسألتنا أن العين تالفة. إذ لا يصح أن يقال يا شيخ حسن أن الفرق بينهما أنه في الأول وهو إذا غصب العصير فأغلاه عين، كما قال الشيخ العظم، عين قابلة للانتفاع لحصول الطهارة بالنقص، وفي المسألة الثانية ليست كذلك. لا يقال ذلك، إذ يقال كما أن العصير العنبي إذا غلا نجس العين ويقبل الطهارة، كذلك العصير إذا صار خمرا نجس العين ويقبل الطهارة بالانقلاب والاستحالة وما شاكل ذلك، فكلاهما قابل للطهارة. فلو كانت مجرد القابلية للطهارة كافية في كون العين لها مالية لا فرق بين المسألتين، فحينئذ ما ذكره العلامة في هذا الفرع ليس تاما. إذ ما هو الفرق بين هذا الفرع وذاك الفرع؟ فكان ينبغي عليك أن تحكم به، أن تحكم في كلا الفرعين بأمر واحد. وهنا ينبغي الالتفات إلى هالمطلب، التفتوا قبل يجي ما خشت الشيخ، أنه ما هو مراد جامع المقاصد؟ هل مراد جامع المقاصد أن المسألتين من واد واحد، فالواجب هو الحكم بأن العين ليست تالفة وأنها معيوبة فلها مالية غايته يغرم، صحيح؟ إن كان مراده ذلك فلا يضرب الاستدلال، بل أكل الاستدلال، صحيح؟ يعني وسع لنا الحمد لله، جبلنا بعد مثال ثاني. إن كان مراد جامع المقاصد في الإشكال على العلامة في التذكرة فيما هو وجه الفرق بين المسألتين، هو أنه يريد أن يقول أيها العلامة كما حكمت في هذه المسألة بذلك أحكم بهذا في تلك المسألة وهو إذا غصب العصير فصار خمرا. إذا كان مراد هذا فما يصير إشكال على الإسلام، بالعكس حينئذ يؤكد الإسلام أصلا، لأنه على كل حال ثبتت هناك مالية. إشكال عليك على العلامة لن أعلق به أنه ينبغي أن يحكم في مسألة أخرى بثبوت المالية. وإن كان مراد جامع المقاصد لا، أنه في كلتا المسألتين الحكم واحد وهو أن العين تالفة ولا مالية لها، فكان الواجب على الغاصب في كلتا المسألتين ضمان المثل لا ضمان الغرامة. حينئذ يتجه الإشكال على شنو؟ على الأمر الثالث، على الدليل الثالث. والظاهر أن نظر صاحب جامع المقاصد إلى الثاني لا إلى الأول، يعني يريد أن يقولها في حكم الثالث، لأن الشارع بعدما حكم بنجاسته والنجاسة عينية لأن العصير العنبي إذا غلا نجس بعينه. كل هذا درسنا في المسائل المنتخبة وفي منهاج الصالحين أنه من الأعيان النجسة العصير العنبي إذا غلا، فهذا مو نجاسة عارضة، نجاسة عينية. فلا فرق بين كونه بين العصير إذا صار خام والعصير إذا صار عصير عنبي، لأن كلاهما النجاسة فيهما عينية، مو نجاسة عارضة، مو متنجس. لأن الفرق بين المتنجس وبين النجس العين أن المتنجس إنما يصير نجسا بعروض النجس العين، وهنا ما عرض نجس العين، أغلينا إذا غلا صار نجس العين، لا أنه سقطت فيه دان فتنجس كما هو واضح. فكأن شعب المقاصد يقول لا فرق بين العصير إذا صار خمر والعصير إذا صار شنو؟ عصير عنبي، لأن كلاهما نجس العين، ونجس العين في حكم التالف. وحينئذ يرد على الشيخ الأعظم بأنه أيها الشيخ لا يصح لك أن تستدل بهذه المسألة إلا لأن جامع المقاصد أشكل على ذلك، إلا أن تتصدى للجواب عن إشكال من؟ صاحب جامع المقاصد. ولهذا قال نعم ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا وبين ما لو غصبه عصيرا فصار خمرا، حيث حكم العلامة فيه بوجوب غرامة مثل العصير، غرامة مثلي بالمثل، وحكمه بغرامة المثل، يعني شنو في حكم التاليف. يقول لأن المالية قد فاتت، هذه تعليله، لأن المالية قد فاتت تحت يده فكان عليه ضمانها كما لو تلف. هذا التعليل يأتي في المقام، نقول أيضا المالية فاتت تحت يده فكان عليه ضمانه كما لو تلف، ولا تقول بأنه له مالية لأنه قابل للتطهير، نقول إذا هذا قابل أيضا قابل للتطهير، الخمر استحال والعصير العنبي يتغير. هذا الإشكال من الجامع المقاصد لم يقبل به الشيخ، ويأتي إن شاء الله التعرض إلى مناقشة الشيخ الأعظم لما أشكل به جامع المقاصد. إذن تلخص مما ذكرنا، وش حدنا اليوم؟ لو واحد طلعت الآن وش أخذتنا اليوم؟ هذا اليوم أول يوم عندكم بعد التعطيل، وش أخذنا؟ نقول الكلام أوقعناه أولا في مطالب، كنا مطالب ثلاث، أو قلنا الكلام في مطالب. المطلب الأول إنما يصح هذا البحث بناء على نجاسة العصير العنبي إذا غلا، وعمدة الاستدلال بها أي رواية؟ رواية البختوج، وهي صحيحة معاوية بن عمار. قرأنا الرواية وقلنا أنه فيها كلام ونقض وإبرام، أشرنا إلى المصادر. المطلب الثاني الكلام يقع في إثبات المقتضي لجواز المعاوضة. إثبات المقتضي يحتاج إلى مقدمتين، الكبرى وهو التمسك بالعمومات العامة، الصغرى أنه مال. خب ما ممكن ثبت الصغرى؟ ثلاثة أدلة إثبات الصغرى، إثبات الصغرى بأدلة ثلاث، استصحاب المالية، وقلنا هناك إشكالين تعرضنا إليهم وناقشناهم. الجواب الثاني مسألة أنه إنما نشك في ماذا؟ في بقاء المالية، للشك في أن النجاسة مانعة أو لا، والنجاسة غير مانعة. المطلب الثالث التمسك بما ذكره الفقهاء في مسألة الغاصب، في بحث الغاصب، لو غصب العصير فأغلاه، قلنا هذه المسألة تكشف عن ارتكاز عند الفقهاء بأنه شنو؟ بأنه العصير العنبي إذا غلا له مالية، إذ لم يناقش العلامة إلا جامع المقاصد، وتعرضنا إلى إشكال جامع المقاصد. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.